السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. مرحبا بكم من جديد في هذه الليلة الطيبة المباركة وفي هذا المكان الطيب المبارك وفي جوار شيخنا حفظه الله تعالى، في هذه الحلقات التي أعرض فيها بعض الشبهات التي تثار ويجيب فيها فضيلة الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله تعالى بما يتيسر له. مرحبا فضيلة الشيخ.
مرحبا بك يا شيخ في هذا السؤال.
أيها الإخوة، لازال الحديث متصلا حول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، ومضت جملة من الشبهات، والليلة إن شاء الله تعالى معنا شبهتان إن شاء الله وقدر. الأولى هي ليست شبهة للشيعة على وجه الخصوص، ولكنها شبهة يعني أشبه بالشبه الفقهية التي تصير عند بعض الناس، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم منع عليا رضي الله عنه من الزواج من ابنة أبي جهل، فبعض الناس يتمسكوا بهذا في منع التعدد، فكيف يمكن أن نفهم هذا الحديث وكيف يمكن أن نرد عنه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أولا جزاك الله خيرا على ما ذكرت وذكرت وعلى دفاعك عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه ومنافحتك عنهم جميعا، وإن كانوا لا يحتاجون إلى مدافع فالله يدافع، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ولكنه إكرام من الله لأمثالنا إذا جندوا للدفاع عن الصحب الكرام قال التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم جزى الله إخواني خير الجزاء على تشريفنا بحضورهم، نسأل الله أن يثيبه. ابتداء، يعلم الجميع أن الله قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون أمن به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة، إذا رأيت الرجل يترك المحكم ويتبع المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، وتلا الآية الكريمة التي سمعتموها. فابتداء نقول إن الله سبحانه وتعالى أباح التعدد، إذ قال: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. ومن سنته الفعلية أنه فعل ذلك عليه الصلاة والسلام، وفعل ذلك عدد كبير من أصحابه رضي الله عنه، فلا يمكن دفع هذا الأصل بشيء يظن به الخصوص أو تكون له ملابسات خاصة. أما قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم في من علي من الزواج ببنت أبي جهل، فإن علي رضي الله عنه أراد أن يتزوج ببنت أبي جهل، فبلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما إني لا أحل حراما ولا أحرم حلالا، ولكن لا تجتمع بنت نبي الله مع بنت عدو الله عند رجل واحد إلا أن يطلق ابن أبي طالب ابنتي وتزوجها، فإن فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها ويريبني ما يريبه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم العلة بجلاء ووضوح في قوله: لا تجتمع بنت نبي الله مع بنت عدو الله عند رجل واحد، وبقوله: إني لا أحل حراما ولا أحرم حلالا. ووجب المنع أيضا يتمثل في أن الجمع بينهما قد يكون فيه ضرر حتى على بنت أبي جهل، فإنه إذا حصل شيء بين الزوجتين ونالت بنت أبي جهل من فاطمة في أبيها قد يؤول بها الأمر إلى الكفر. إذا قالت لفاطمة أبوك وبك وبك قد يؤول الأمر بها إلى الكفر، خاصة أن أبا جهل كما يقولون فرعون هذه الأمة، فحفاظا من رسول الله على ابنته وحفاظا من رسول الله صلى الله عليه وسلم على بنت أبي جهل أيضا، حتى لا تقع في كفر بسبها لفاطمة أو بنيلها من فاطمة، منع النبي هذه الزيجة. وقال آخرون من أهل العلم قولا آخر إن الرسول عليه السلام تصرف مع علي بمثابة الأب له، فإن الرسول كان يؤويه كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: وجدك عائلا فأغنى. فكان علي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم زمنا أيضا من عمره رضي الله تعالى عنه. تصرف النبي مع علي كرب أسرة يرى الصالحة لابن عمه الصغير ويرى الصالحة لابنته، وللرجل أن يقول لابنه تزوج فلانة أو لا تتزوج فلانة. لكن التعليل الأوضح الذي بينه الرسول إذ قال: إني لا أحرم حلالا ولا أحلل حراما، ولكن لا تجتمع بنت نبي الله مع بنت عدو الله عند رجل واحد. والله أعلم.
أحسن الله شكرا.
وعليكم
شيخنا. بعض أهل العلم يعني كان يتكلم في الرواية نفسها في الحديث نفسه يعني، وهذا يعني تفرد منه، قال إن الحديث من رواية المسور ابن مخرمة، وقد كان بينه وبين علي رضي الله عنه ما كان، ونسي أنه صحابي. فهل بمثل هذا يمكن أن يضاعف حديث لصحابي لمجرد كون الخلاف بينه وبين علي وقع؟
علي نصور ابن مخرمة ما وجدت كبير شيء بينه وبين علي، بل هو كان يثني على آل بيت رسول الله ويثني على حسن وحسين. نعم كثيرا ما يأتي اقتران في الروايات بين المسور ابن مخرمة وبين مروان، حدثنا المسور ومروان حديث الحديبية صلح الحديبية الطويل، وعدد من الحديث يأتي مقترنا، لكن ما علمنا أن المسور نصب عداوة لآل بيت الرسول عليه السلام إلا في الكتب التي ليس لها كبير إسناد.
يقول الشيخ انحاز مع ابن الزبير،
نعم،
في انحاز إلى مكة مع طائفة يعني طلحة والزبير وعائشة وقت الفتنة، انحيازه فقط له
ثبوت هذا الخبر.
نعم
مطلوب إثبات هذا الخبر، لأن الكلام في كتب التواريخ في هذا الصدد كلام مؤلم، مؤلم جدا مع عدم وجود أسانيد له. وتجد الإسناد من طريق أبي مخنف مثلا وأبو مخنف كذاب إن وجدت. فلذلك لزاما أن نثبت هذا الكلام بالسند الصحيح، أما ولا سند صحيح فلا نشتغل به.
نعم شكرا.
بارك الله فيك.
وفيك شيخنا. كذلك شيخنا، هذا آخر ما يعني وقفت عليه فيما يخص أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. كونه تأخر عن بيعة أبي بكر رضي الله عنه، فهل هذا فيه شيء يعيب أبا بكر أو يعيب عليا رضي الله عنهما؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فلا يخفى عليك أن عليا من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما مات الرسول عليه الصلاة والسلام وليس له ابن يقوم بأمره، لم يكن للرسول ابن يقوم بأمره ولا يتابع أحوال البيت بعد وفاته، فالذي كان بمثابة ابن لرسول الله ليس بابنه، كان بمثابة رجل البيت هو علي رضي الله تعالى عنه، وانضم إليه العباس. فكان علي مشغولا بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحوائج أهل بيت الرسول. في ذات الوقت أبو بكر وعمر مع المهاجرين والأنصار في سقيفة بني سعد الاختياري الخليفة، ف قدر الله أن الاستخلاف تم، استخلاف أبي بكر رضي الله عنه تم، وعلي في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان علي يرى أنه كان يمكن التأني حتى يدفن الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك أيضا أهل بيت الرسول تجبر خواطرهم بأي شيء، الخواطر تجبر بأي شيء، الأشياء التي تجبر بها الخواطر، فهذا سبب تخلفي عن البيعة الأصلية. وأبدأ شيئا من هذا في الاعتذار المكلل بالأدب بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها، المسألة طالت، أبو بكر بويع له بالخلافة، وعلي كان يرى أنه من أهل بيت الرسول، كان ينبغي أن على الأقل يستشار فيما حدث ويكون له أي رأي، فرأى أن الأمر تم بشيء من الإغماض عن فضل علي رضي الله عنه، فلذلك اعتزل علي مدة من الزمن. وجاءت مسألة فاطمة رضي الله عنها في طلبها ميراث أبيها من فدك، فجاءت فاطمة إلى أبي بكر بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، قالت: يا أبا بكر، أنا أريد ميراثي من أبي. ولها أن تستدل بقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، إلى قوله: إن كانت وحدة فلها النصف، أريد ميراثي من أبي. ولها أن تستدل بقوله تعالى: ورث سليمان داود، وقول زكريا: يرثني ويرث من آل يعقوب. فجاءت تطلب ميراثها من أبيها، خاصة من أرض فدك، والتي يعظمها الشيعة الآن ويسمونها قنوات فضائية باسمها من أجل إثارة يعني الكراهية ضد أبي بكر. فأبو بكر رضي الله عنه الذي كان أنفق كل ماله في سبيل الله لن يأتي على فاطمة على وجه الخصوص ويحرم من الميراث، فقال لها أبو بكر رضي الله عنه: والله إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدق. أبو بكر سمع هذا من رسول الله، وأيده على هذا قوم من الصحابة، وهي مع الآية: إن كانت واحدة فلها النصف، ومع الآيات الأخرى: يرثني ويرثنا ليعقوب، أجاب العلماء بأن علم ونبوة. فلما قال لها ذلك رجعت إلى بيتها رضي الله عنها حتى لحقت بالله بعد شهور قليلة من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فما لحقت بالله سبحانه وتعالى ذهب علي إلى أبي بكر وأثنى عليه بما يعلمه فيه من خير، قالوا: لكننا كنا نظن أن لنا حقا فيما حدث، على الأقل يعرف رأينا. فقال أبو بكر يا علي: والله لئن أصل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، ولكن هكذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. وتراضيا وفرح المسلمون بهذا اللقاء الذي تم بين أبي بكر وبين علي رضي الله تعالى عنهما. هذا هو اختصار الموضوع، والله أعلم.
نعم. كتاب حضرتك شيخ الله قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يتهادى بين رجلين، علي والعباس. علي والعباس كان يقومان على شؤون البيت.
خرج يتهادى في مرض موت بين عباس وعلي رضي الله عنهما. نعم، جزاك الله خير، تفضل.
شيخنا في قول الطيب بأن الآية ينكحوا ما طاب لكم من النساء ليس فيها منع أكثر من أربعة نساء، بل هو نص على الأربعة لكن لم تنهى عن الزيادة.
أنت ترجع بنا كرة أخرى إلى مسألة
التعدد.
تقول ما يقوله الشيعة إن قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع لا تنهى عن غيرها عن الزيادة، صحيح الآية إذا تركت هكذا ليس فيها النهي عن الزيادة، لكن وبهذا قال بعضهم كما أشار صديق حسن خان وقال يجوز للرجل أن يجمع بين 1000 امرأة، ولكن نقول له ولغيره إن إجماع الصحابة رضي الله عنهم على عدم الزيادة في الجمع بين 4 نسوة قاطع بالمنع، والله قال ومن يتبع يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فليس عندنا أي صحابي زاد في الجمع بين أكثر من 4 نسوة إلى الآن إلى زماننا، فهذا إجماع ولا يسوغ لأحد أن يخالف هذا الإجماع. وإن كان قد استدل بعض العلماء بحديث سلمة ابن غيلان الثقفي أنه أسلم وتحته 10 نسوة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارقهن ويختار منهن 4 ويفارق ما سواهن. هكذا قال بعض أهل العلم في هذا الصدد، والله تعالى أعلى وأحلى. فالإجماع والحجة.
أسأل الله لك شامل. في الختام أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم أن نكون ممن ذكرهم الله عز وجل بأن يتعلموا العلم النافع ويكون حجة لنا لا علينا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه المجالس وفي شيخنا وفي صحته وفي علمه وذريته، اللهم أمين. هذا وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله.